إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما ذكرنا إخواني في الله في الإشارة فيما سبق، أننا في هذا المقام وفي درس اليوم بإذن الله سنتطرق إلى كيفية تعامل السلف الصالح وتعامل أهل السنة مع تلكم البدع التي ظهرت في هذه الفترة. ونبدأ أول ما نبدأ بفرقة الخوارج. ذكرنا ما يتعلق بخروجهم وبنشأتهم، دعونا الآن ننظر كيف تعامل معهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أول ما قام به علي رضي الله تعالى عنه في رده على الخوارج القيام بحجة العلم، أرسل إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه لكي يناقشهم حول المسائل التي نقاموها على علي رضي الله تعالى عنه. وقصة ابن عباس في مناظرته للخوارج قصة صحيحة، ذكرها شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهي قصة عظيمة فيها أسلوب من أساليب المناظرة لأهل البدع. والقصة مفادها أن ابن عباس دخل على الخوارج فرأوه ورحبوا به، وما الذي جاء بك يا ابن عباس؟ قال: جئتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند أصحابه، أي الصحابة. ثم أشار إلى مسألة عظيمة، قال: وليس فيكم منهم أحد، أي ليس فيكم واحد من الصحابة. كان عدد الخوارج آنذاك 6000 خارجي، 6000 خارجي، ومع ذلك لم ينغمس صحابي واحد بالوقوع في براثن بدعة الخوارج والحرورية، سلمهم الله. ثم قام ابن عباس وسألهم: ما الذي تنقمون على علي؟ فذكروا له عدة مسائل، الأولى والثانية والثالثة، فوافق علي أنه يزيح الإشكال عن هذه المسائل بمقابل ترجعون وعدوا خيرا. فبدأ رضي الله تعالى عنه بمهارته وبما آتاه الله من فقه وعلم أجاب عن الإشكال الأول والثاني والثالث، حتى أزاح هذه الشبه التي كانت في رؤوسهم. حينها رجع منهم من رجع، لأن شبه أزيحت، لكن من كان من أهل الهوى بقي على هذه العقيدة الضالة اتباعا للهوى. وكم عدد الذين رجعوا على إثر مناظرة ابن عباس، رجعوا إلى عقيدة السنة والسلف؟ ذكر شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في صحيح المسند أن عدة من رجع من الخوارج رجع منهم ألفان. وهناك رواية ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء وصححها، أن عدد من رجع منهم 4000، وهذا الذي يعتمده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتبه، أن عدد من رجع من الخوارج إلى جماعة المسلمين 4000 خارجي تأثروا بحجة العلم. وفيه بيان إخواني في الله إلى عظيم هذا السلاح، سلاح العلم. العلم يؤثر جدا. ويذكرني هذا بما جاء كذلك في صحيح مسلم في قصة يزيد الفقير، أنه كان شابا وشغفه رأي الخوارج، شغف به. قال فخرجت في جماعة أو في عصابة نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال فمررنا المدينة فإذا بجابر بن عبد الله، جابر صحابي، يحدث الناس، وكان يحدثهم جابر رضي الله تعالى عنه بحديث الجهنميين. وحديث الجهنميين عبارة عن إخبار عن أناس كانوا في النار ثم خرجوا، كانوا في النار ثم خرجوا. هذا المسلك دخول وخروج من النار ما يتوافق مع رأي الخوارج، ما يتوافق. فقام يزيد فقال انظر ما تتحدث به، راجع ايش تقول، إن الله يقول وما هم بخارجين منها. انظر الجرأة، ما تحمل هذا الكلام، ايش، والله يقول وما هم بخارجين من النار. فقال جابر أتقرأ القرآن؟ فقال يزيد نعم. قال أعلمت بالمقام المحمود الذي يخرج الله به من يخرج من النار، وقضية الشفاعة. فأخذ جابر يحدث يزيد بحديث الشفاعة وأن الله جل وعلا يخرج من النار بشفاعة الشافعين أقواما، شيء مقنع يزيح هذا الفكر الذي كان في أذهانهم أن من دخل ما خرج، لا يخرجون أناس. فقال يزيد فنظر بعضنا إلى بعض أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله؟ قال لا والله ما يكذب. قالوا فرجعنا فما خرج منا أحد إلا رجلا واحدا. الشاهد من هذه القصة إخواني في الله جانب العلم، العلم مؤثر. فيا ليت الحكومات ويا ليت الولاة يعطون لجانب العلم حظه في إقامة الحجة على الخصوم. أذكر قبل سنوات ليست بعيدة ما وقع في الجزائر من هذه الفتن الذي سفكت فيها الدماء، أحداث مؤلمة مدوية، قتل من قتل الكثير من أهل الإسلام بسبب تلك حماقات من تلك الجماعات التي خرجت بالسلاح والسيف ثم اعتزلوا في رؤوس الجبال، فلا زال يقطعون السبيل. كيف السبيل إليهم؟ العلم. تفطنت الولاة في تلك البلاد إلى طريقة العلم، فكانوا يتواصلون مع العلماء الذين هم بدورهم تواصلوا معهم في سفوح الجبال مسجلة، سواء كان نصيحة الشيخ الألباني أو نصيحة الشيخ ابن عثيمين أو نصيحة الشيخ ربيع الشيخ السنية، يتواصلون مع أولئك في سفوح الجبال، ما الذي عندكم، ما الذي تريدون؟ قالوا يا شيخ كذا. فلا زال العلماء يردون عليهم، والله حتى أقنع الله وشرح الله صدور الكثير منهم حتى خرجوا وسلموا أنفسهم وسلم الله البلاد والعباد من شر البدع بحجة العلم. فينبغي للحكومات أن تولي، لا تركن على الضغط على الجماعات فقط بالسلاح، بل هذا ربما يأتي بالبطش أكثر، لكن مهد، افعل ما فعله علي رضي الله تعالى مع الخوارج في زمنه بالعلم، اذهب يا ابن عباس ناقشهم. رجع منهم 2000 وعلى قوم يقول 4000، 4000 رجع بحجة العلم والسلاح. فهذا إخواني في الله ما اتخذه ابن علي رضي الله تعالى عنه مع الخوارج. ثم بقي البقية من الخوارج الذي ركب هواه وما أراد حجة العلم، أراد الهوى الذي في نفسه واستمر على ضلاله. في قراءة في أخبار في ذكرها الذهبي في تاريخ الإسلام وبعض المؤرخين أن علي بنفسه ذهب إلى الخوارج وناقشهم، ناقشهم، ومنها ما سمعته في قضية المصحف الذي أتى به، قيل أن قضية المصحف ونوع من أنواع المناقشة من علي للخوارج كان بعد مناقشة ابن عباس، أقام الحجة مرة أخرى علي عليهم، تأثر منهم من تأثر وبقي بل بقي منهم. حين لما رأى أن هؤلاء قد استحكم بهم الهوى تركهم علي رضي الله تعالى عنه، فقال لهم لكم علينا 3، ألا نمنعكم من المساجد ولا من رزقكم من الفي ولا نبدأكم بقتال ما لم تحدثوا فسادا. بيني وبينكم هم في حارورة تركوا في هذه البلاد، وهذا الذي يكون بيننا وبينكم، لكم ببعد
هذا الذي علينا والذي عليكم. لكن هؤلاء لأزال الشيطان بهم، ما اكتفى أن يجعل عقيدة فاسدة في قلوبهم بل ظهر أثرها في الواقع، فأخذوا يسفكون الدم ويقتلون من يقتلون من المسلمين ويغزون سرح أهل الإسلام. ومن جملة من قتلوه قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت ابن الصحابي، قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى: وكان من سادات أبناء الصحابة. وكان من سادات أبناء الصحابة عبد الله بن خباب جعله علي رضي الله تعالى عنه واليا على تلك البلاد. مر عبد الله بن خباب ومعه امرأته وكانت حامل، فاعترضهم الخوارج فألقوا القبض عليه، قيدوه وثقوه وسحبوه لقتله. مما يذكر في طريق مشيهم وهم قد وثقوا وشدوا الوثاق على عبد الله بن خباب مع امرأته الحامل، مروا على خنزير، وكان هذا الخنزير لرجل ذمي، رجل من أهل الذمة، فقام بعض الخوارج بقتل الخنزير وشق عن بطنه، شق هذا الخنزير، فقام بعضهم وأنكر على هذا الفاعل: لما فعلت ذلك؟ قال: هو لذمي. قال: ما ينفع هذا، اذهب إليه واستحله مما فعل. ذهب هذا الخالي وذهب إلى النصران يبحث عن هذا الذمي ويتأسف له مما فعل من أنه قتل الخنزير بغير علمه، فاستأذن واستحل وارضاه، أعطاه رضوه حتى يرضى عنه ومشوا. مروا كذلك على ثمرة سقطت من نخلة مرمية في الأرض، فقام أحد الخوارج أخذها وألقاها في فيه وضعها في فمه، فقاله أحدهم: بغير إذن ولا ثمن تأخذها هكذا، لا تستأذن ولا تدفع ثمنها، فألقاها وما أكلها. انظر يا شباب يا قمة هذا الورع. لكن بعد ماذا؟ بعد ما انتهوا من هذه الأشياء التي مرت وصلوا إلى مكان، أضجعوا عبد الله بن خباب وذبحوه ابن الصحابي. ليس هذا فحسب، ذهبوا إلى امرأته أيضا لقتلها، فقالت لهم: ألا تتقون الله؟ إني امرأة الحبلى. هل هناك ضمير يعني يردعكم لولا هذا المنظر؟ امرأة ضعيفة حبلى لا حولها ولا قوة، ألا تتقون الله؟ إني امرأة حبلى. فذبحوها وبقروا عن بطنها وأخرجوا ولدها. هؤلاء هم الخوارج. انظر الورع الذي كان منهم مع أهل الذمة، وانظر إلى بطشهم وشدتهم على أهل الإسلام. هذا الفعل فعلة الذي فعلها الخوارج هؤلاء، وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، بلغ أمرها إلى علي رضي الله تعالى عنه، فقال علي رضي الله تعالى عنه، التقى بهم وأرسل إليهم: أن ادفعوا إلي من قتل إخواننا بالعدل، الذين قتلوهم نريدهم، أن ادفعوا إلي من قتل إخواننا حتى أقتلهم، ثم أنا تارككم وأنتم اذهبوا، ما الذي بيننا ألا تفسدوا. هؤلاء فسدوا قتلوا جئهم بهم. فرد الخوارج على علي فبعثوا إليه أن قالوا: كلنا قتل إخوانك، كلنا فعلنا، كلنا يد واحدة، ما هناك أحد فعل دون أحد. فحينها أراد علي أن يقنعهم، فأرسل المبعوث تلو المبعوث إلى الخوارج إلى التروي في هذه القضية: سلموا القتلة وانتهى الإشكال. فأرسل إليهم قيس بن سعد بن عبادة، وأرسل إليهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فلم ينجح ذلك. حينها على الشرط سيبدأ علي بقتالهم، فحرك علي رضي الله تعالى جيشا قوامه 4000 من أصحابه، وقيل كان الخوارج حينها 1000 من الخوارج. وعندما التقى الجيشان جيش علي رضي الله تعالى مع الخوارج، كان من أمر علي لأصحابه لا تبدأون حتى إذا بدأوا هم زحفوا علينا سنزحف عليهم. وكان الأمر كما توقع، أهل هوى وبطش وحدة وعجلة، فبدأ علي بقتالهم حتى قتلهم جميعا لم يبقي منهم أحدا. وهناك روايات أخبرت أن الذي بقي من الخوارج أقل من العشرة، من الألف لم يبق منهم إلا أقل من العشرة، تفرقوا. وقد ذكر العلماء في المطولات الأماكن التي تفرق إليها هؤلاء الأفراد، هنا وهنا في اليمن وعمان إلى بعض الأنحاء، وهنا ظهر بعد ذلك فكر الخوارج في هؤلاء الذين الأفراد الذين انتشروا. وبينما من جيش علي لم يقتل إلا أقل من العشرة، انظر الفرق، الخوارج كلهم قتلوا لم ينجوا إلا عشرة، وأما جيش علي كلهم نجوا ولم يقتل سوى أقل من العشرة من أصحابه رضي الله تعالى عنه. وهذا الذي فعله علي في قتال الخوارج هل هو عبارة عن اجتهاد شخصي هو الذي تفرد به؟ لا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الصحابة اتفقوا على قتالهم، ولكن الذي باشر القتل علي رضي الله عنه. إذا نعلم الذي فعله علي رضي الله تعالى ما كان لوحده، بل كان هو الذي اتفقت عليه واجتمعت كلمة الصحابة قاطبة على قتل الخوارج، وذلك بعد مناصحتهم وإقامة الحجة عليهم. إذن هذا إخواني في الله مما يستفاد في تعامل علي رضي الله تعالى عنه مع الخوارج. ننتقل إلى التعامل مع الشيعة. نعم، ظهرت الشيعة كما قلنا في زمن علي رضي الله تعالى عنه، غلوا فيه، وأخبرنا ذكرنا في تلكم الدروس الماضية أن الشيعة ظهرت، الشيعة المبتدعة ظهرت على أصناف ثلاثة: الغالية والسبابة والمفضلة. وهؤلاء الثلاثة تعامل معهم علي رضي الله تعالى عنه بما يناسب بدعتهم، كل أوقع في حقه عقوبة. نبدأ بالغالية الذين قلنا غلوا في علي لدرجة أنهم جعلوا علي ماذا؟ آلهة، جعلوه رب. ثبت في البخاري أن عليا رضي الله تعالى عنه أحرقهم بالنار، أحرقهم بالنار الغالية. وأصل قصتهم ما ذكره أهل التاريخ أن علي رضي الله تعالى عنه قيل له إن هنا قوما على باب المسجد يدعون أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم: ويلكم، ويلكم، ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. فقال لهم: ويلكم، إنما أنا عبد مثلكم، آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون فاتقوا الله وارجعوا. فأبوا. هذا وجه من أصل القصة. وقيل أن علي قيل على وجه آخر خرج من مسجده فإذا بقوم خروا له سجدا. ثم تم هذا النقاش. قال: فلما كان من الغد رجعوا لمقالتهم: أنت ربنا، أنت خالقنا، أنت رازقنا. قال: فلما كان الثالث، والذي تتفق عليه الروايات أن عليا أمهلهم ثلاثة، يعطيهم فرصة المراجعة، المناصحة، ارجع، اعقل، يعطيهم مهلة، فأعطاهم ثلاثة. فلما كان الثالث قال: إن قلتم ذلك لأقتلنكم. انتهى المطاف، ما سأسكت عن هذا الشرك والكفر. فأبوا. فأمر علي قنبرا، مولى من مواليه قائم على أعماله، أن يخد أخدودا من القصر إلى المسجد، أخدود كبير، حفرة في الأرض، وجاء بالحطب فطرحه فيه وقال: إني طارحكم فارجعوا. فأبوا. لا زال علي رضي الله تعالى عنه يتوسى منهم الخير، لأن الواحد لربما في حال نشوته ما يعي الأمور على أمورها، لكن تضبح لك الأمور، السيف أمامك والنار والإحراق والقتل. فلا زال علي بهم. قال فراجعهم، قال ارجعوا، فأبوا، فحينها قذفهم في النار. أمر هؤلاء الغالية أن يقذفوا ويتتابعوا في النار، فأحرقهم أحياء. وكان من شهير ما قال، قال ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. جاء في بعض الكتب، كتب التاريخ، أن هؤلاء الغالية كانوا يتدافعون إلى النار وهم يضحكون، يتدافعون إلى النار وهم يضحكون ويقولون الآن صح، الآن صح لنا بأنك ربنا، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. أعوذ بالله من الشقاء، أعوذ بالله من السذاجة والحماقة. قال الآن ظهر لنا حقيقة الأربوبية، لا يعذب بالنار إلا رب النار، فأنت ربنا. فأخذوا يتدافعون إلى النار. أصحابهم الذين نجوا كانوا يوهمون من عاش من أتباعهم أن أصحابنا دخلوا النار وما لاقوا منها تعب، بل كانت عليهم بردا وسلاما، كما فعل مع إبراهيم عليه السلام، كانوا يشيعون هذا. إذن هكذا واجه علي هذه الفرقة الغالية. الفرقة الثانية، طبعا في مسألة هنا، ما فعله علي رضي الله تعالى عنه من قتل الغالية هذا أمر صواب، صواب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقتل هؤلاء واجب باتفاق المسلمين، قتلهم جميعا، فما فعله من قتلهم صواب، لكن بقيت مسألة كيفية القتل، الإحراق، الإحراق، هذه مسألة نعم لم يوافق علي أحد ممن كان في زمنه إلا القليل. فقد خالف ابن عباس وأكثر الفقهاء كما قال شيخ الإسلام خالفوا عليا في طريقة القتل. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أما أنا فلو كنت، أي كان الأمر بيدي، فلو كنت لم أحرقهم، لم أحرقهم لنهي النبي أن يعذب، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله، ولا ضربت أعناقهم لقول الرسول من بدل دينه فاقتلوه. هذا كان مذهب ابن عباس ومذهب جمهور الفقهاء، كان الأجدر أن هؤلاء الغالي يقتلون، الكلمة متفقة، متفقة على قتل هؤلاء، لكن لا يكون بالإحراق، لأن هذا قد جاءت الشريعة بالنهي عنه، وإنما قتلهم يكون بالسيف وبنحو ذلك. فهذا الذي فعله علي رضي الله تعالى عنه مع الغالية. كيف تعامل علي مع السبابة؟ السبابة الفرقة الثانية من الشيعة التي تجرأت على سب أبي بكر وعمر، وكان ممن يسب ويتجرأ على سبهم عبد الله بن سبأ الذي مر ذكره في دروس ماضية وذكرنا شيئا من حياته وتاريخه. عبد الله بن سبأ كان ممن يسب ويشيع السب، فأمر علي بطلبه، أمر علي بطلبه، ائتوني به. وعلم المراد من هذا الطلب أنه هم بقتله، إلا أن عبد الله بن سبأ هرب وذهب إلى قرقيسيا، بلدة تسمى بقرقيسيا، ذهب هناك وما استطاع أن يأتي به لأشياء خاصة ذكر العلماء لماذا علي ما استطاع أن يصل إليه بعد هذا. فلكن كان هذا مما كان في خاطري وفي ذهني علي بن أبي طالب قتل هؤلاء من السبابة. الفرقة الثالثة المفضلة، وهم الذين يقولون بأن علي أفضل من أبي بكر وعمر، وهي من بدع الشيعة. فهؤلاء كيف تعامل معهم علي رضي الله تعالى عنه؟ قال والله لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري، يقوم عليه الحد بجلده 80 جلدة، من يسمعه يفضله على أبي بكر وعمر. فهكذا تعامل علي رضي الله تعالى عنه مع الشيعة بأصنافها 3: الغالية والسبابة والمفضلة. ننتقل إلى الفرقة 3 وهي القدرية. كيف تعامل السلف مع القدرية؟ مر معنا أن القدرية ظهرت في أواخر عهد الصحابة، فحضرها من حضرها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تعاملوا معها؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رد عليهم من تبقى من الصحابة. هذا الشاهد، رد عليهم الردود، لا هواد مع البدع ولا هواد مع أصحابها. قال: رد عليهم من بقي من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وواثل بن الأسقع. وقال الصفدي رحمه الله تعالى في كتابه الوافي بالوفيات وهو يتحدث عن بدعة القدرية ولما ظهرت، قال: وتبرأ منهم متأخر الصحابة، تبرأ منهم متأخر الصحابة عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة، وتواصوا وأوصوا أخلافهم أن لا يسلموا عليهم ولا يصلوا على جنائزهم ولا يعودوا مرضاهم. انظر لهذه العقوبات التي بثها الصحابة رضي الله تعالى عنهم إزاء بدعة القدرية: الهجر التام، لا سلام، لا صلاة جنازة، ولا عودة لمرضاهم، وإنما يهجرون لشؤم ما أتوا به من الفرقة والبدعة الضالة. وهكذا إخواني في الله، بل ثبت في مسلم عن ابن عمر لما أخبر عن القدرية ظهرت قال: أخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. براءة، ليست مسالمة، براءة. فكانت هكذا تعامل أهل السنة إخواني في الله والسلف الصالح مع المبتدعة: والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحد مثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وهكذا إخواني في الله المرجئة على شاكلتهم، العبارات كثيرة جدا لأنهم جاءوا في أواخر القرن الأول، من حضرها من السلف الصالح قاموا لها بالمرصاد. فكانت كلمة السلف اتفقت على ذم والتحذير من المبتدعة. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: المرجئة يهود أهل القبلة، المرجئة يهود أهل القبلة وصابئة هذه الأمة. والنقولات كثيرة وقد داهمنا الوقت إخواني في الله. فالحاصل أن هذه الفترة بظهور هذه البدع الأربع علمنا إخواني في الله كيف كان تعامل السلف مع الخوارج، مع الشيعة، مع القدرية، مع المرجئة، بالتحذير من هذه الأفكار ومن تحذير من أتباعها وأصحابها. وبهذا نعلم إخواني في الله الطريقة الصحيحة، يكون ذلك إما بالمناصحة، بالمناظرة، بالمناقشة، وإن احتاج الأمر إلى الشدة اتخذت الشدة معهم بالهجر، وإن كان لذي سلطان قدرة فبالقتال. هذا مر معنا من خلال التتبع التاريخي لتعامل السلف مع هذه البدع. وبهذا نعلم إخواني في الله خطأ بعض الدعاة ممن يهون من شأن هذه البدع. هناك رجل يدعي العلم وهو ممن آتاه الله فهم، بل هو ممن قد تعلم العقيدة، بل يعتبر أستاذا في العقيدة، ومع ذلك كيف ينظر لهذه الفرق بمنظار السلف؟ لا، بل يرى، يقول أن من محاسن هذه الفرق أنها خرجت من الإسلام، يعني خرجت أي انبثقت وظهرت من أهل الإسلام، بمعنى أن هؤلاء محمدة لا بأس، يعني ليس ما جاءوا هؤلاء ملاحدة من الخارج، لا هؤلاء جاءوا منا وفينا. وما الذي أراد بهذه العبارة؟ الهون معهم وعدم التضخيم وعدم التهويل لبدعهم، بحجة ماذا؟ أنهم خرجوا من هذه البوتقة، أنهم خرجوا منا ومعنا، هم ونحن لازلنا في دائرة الإسلام. قال هذا من محاسن الفرق، لا يا عبد الله. ولو فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن كان من سلف يعلمون أن هؤلاء لا زالوا في سلك الإسلام، ومع ذلك كيف تعاملوا معهم؟ بقتلهم وقتالهم وهجرهم وزجرهم. وبهذا إخواني في الله انتهينا من المرحلة الأولى مع التعامل معهم، ونأتي في درس غد بإذن الله إلى الفترة الثانية بماذا تحد وما هي الأمارات والفرق التي ظهرت فيها. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.